إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في المسألة التاسعة، وهي الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، وأن ذلك كان مظهر من المظاهر السائدة في مجتمعات الجاهلية، ومن كان قبلهم كذلك من الأمم والملل والنحل، أنهم كانوا يقتدون بالفسقة من علمائهم ومن عبادهم، فكانوا يبحثون عنهم ويفرحون بسؤالهم، إذ أن الإجابة دائما تأتي على ما تشتهيه الأنفس والأهواء. وقد ذم ربنا جل وعلا هذا الصنيع، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمخالفة هؤلاء، فنزلت تلكم الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، كما في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فكان هذا من شأنهم، وكان هذا من خلقهم، الصد عن سبيل الله، وكذلك الاقتيات والأكل من أموال الناس، وذلك بالباطل. وذكرنا كذلك عدة مسائل متعلقة بما يتعلق بوصف علماء السوء، أنهم من أعظم أوصافهم أنهم يأكلون بدينهم، يأكلون بدينهم، فيجعلون الدين وخاصة العلم مطية للأكل وملء البطون، وذلك بباطل. وهكذا قل بالنسبة لفسقة العباد، لفسقة العباد، فكان أهل الجاهلية كذلك يقتدون بالفسقة من أهل العبادات، ولا زال الأمر حتى في هذه الأزمان، نجد من بعض الفرق التي انشغلت بالعبادة والتعبد كمن يدعي بتصفية القلوب وتهذيب النفوس، أنهم يأتسون في هذا الباب ويقتدون بأناس يعتبرون من الفسقة، يعتبرون من الفسقة، جعلوهم في مصاف الأولياء. وانظر وتمعن يا عبد الله في بعض الفرق الضالة ممن ألف وكتب في ذكر مناقب مشايخهم ومناقب ساداتهم وأوليائهم، تتعجب كل العجب كيف أنهم رضوا بأنفسهم أن يجعلون من أمثال هؤلاء من ترجموا له أن يكون لهم قدوة أو أسوة. يذكرون عن بعضهم أنه لربما كان يتلو آيات ليست من القرآن، فيا سبحان الله، هل هذا صاحب عبادة وتعبد أنه يتلو آيات ليست من القرآن؟ هذا الكفر بعينه، هذا هو الكفر بعينه. وفضلا عمن يفتخر بأن بعض مشايخه أنه كان يأتي الفواحش، يأتي الفواحش، انظر يا عبد الله وحتى تستبين لك الحقائق ما ذكره الشعراني فيما ذكره في كتاب الكرامات والمناقب عن بعض السادة الذي اعتبروهم سادة بالنسبة إليهم. انظر ما الذي سطر، بماذا كتب، ماذا ترجم لبعضهم، ترجم أن بعضهم كان يأتي الفواحش، بعضهم كان يأتي الموبقات. فهل من أمثال هؤلاء الفسقة يعتد بهم؟ فضلا أن يكونوا في عداد القدوة والأسوة فيؤتس بهم ويقتدى بهم، فهذا هو الضلال العظيم والضلال البعيد، أن تربى الأجيال على مثل أمثال هؤلاء العباد، هم كأقرب للزندقة من الإسلام. وكما قلنا، من تأمل في صنيع القوم يعلم أن هذا الخلق لم يكن فقط إن ينحصر في الأمم السالفة أو السابقة، بل حتى هذه الأمم سارت على ما سارت عليه تلكم النحل، أن من الناس من اتخذ من العلماء الفجار، ومن اعتد بالعباد الفسقة أسوة له وقدوة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وبقوله، أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم لمخالفته لهذا المسلك أتى بهذه الآيات التي أنزلها ربنا جل وعلا عليه. قال بقوله: لا تغلوا يا أهل القل، يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لما فيها من التحذير من الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. ففي مطلعها قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب، وهذا الصيغة وهذا النداء أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، وهذا الذي عليه عامة المفسرين، إلا من أهل العلم في هذه الآية خاصة قال أن المقصود بأهل الكتاب هم النصارى، لأنهم هم المعنيون بهذا الخطاب، لأن الخطاب جاء في حال أهل الكتاب مع عيسى، وهم النصارى في الدرجة الأولى، فبعضهم أطلقها على الأصل وبعضهم من قيدها بالنصارى. قال جل في علا لا تغلوا في دينكم، هنا النهي عن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد، وهو عند اصطلاح بعض العلماء والإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، وستأتي مسائله في على حدة. لكن في هذه الآية أمر ربنا جل وعلا ونهى أهل الكتاب عن الغلو، لا تغلو في دينكم، وهنا المقصود في الغلو ما كان صدر منهم في حق عيسى عليه السلام، إذ أن النصارى غلوا في عيسى غلوا فاحشا، إذ أنهم رفعوه عن منزلته التي أنزله الله إياها وهي منزلة النبوة والرسالة، فرفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبية وجعلوه ربا من دون الله وإلها مع الله جل في علاه، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، إذ جعلوا عيسى أنه هو النافع والضار وهو الذي يحيي ويميت، وأن ما مقاليد الأمور بيده، فنهى ربنا جل وعلا عن هذا الغلو، فقال جل في علا لا تغلوا في دينكم. ومن أعظم المخاطر يا عبد الله أن يقع العبد في الغلو، فإن الغلو أصل كل بلية أدت صاحبها إلى المهلكة. قال سبحانه لا تغلوا في دينكم غير الحق، وهذا نهي عن الغلو، وأن غير هنا استثناء، استثناء غير الحق. وبعض العلماء أعرب غير بأنها صفة، صفة أو نعت، وهم بمعنى الصفة لمصدر محذوف، صفة لمصدر محذوف تقديره لا تغلو في دينكم غلو غير غلو الحق، أي عندي مصدر قد حذف غلو، لا تغلو في دينكم غلو، فحذف المصدر، وهذا النعت وهو غير وصف لهذا المصدر المحذوف، فيكون معنى الآية أي لا تغلو في دينكم غلوا غير غلو الحق. وعلى هذا التفسير يتأتى قول من يقول بأن الغلو ينقسم إلى قسمين، إلى غلو باطل وإلى غلو حق، إلى غلو باطل وإلى غلو في الحق. الغلو الباطل هو مجاوزة الحد، كرفع الرجل عن منزلته أو التعدي على أحكام الشرع. وأما الغلو في الحق على قول من يقول به، وهو أنك تجتهد وأنك تكلف نفسك وأنك تبذلها في طريق الحق ومعرفة الحق، هذا معنى الغلو في الحق. ومنهم من ذكر يعني أعمق من هذه المعاني، لكن هذا المعنى الذي يقول به الكثير ممن يقسم الغلو إلى غلو بحق وإلى غلو بباطل، أن الغلو بحق هو أنك تسعى إلى معرفة الحق، وأنك تبذل الجهد، وأنك تحاول أنك تبذل قصارى جهدك لكي تصل إلى معرفة الصواب. وهذا القول نازع فيه من نازع، فبعض ما يرى هذا التقسيم ويرى أن الغلو بشكل بكل صوره، وأنه لا يأتي إلا على الذم، لا يأتي إلا بباطل، فيبقى الآية على ظاهرها لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. أهواء قوم قد ضلوا وهم الأسلاف الذين مضوا من أهل الكتاب، نهى ربنا جل وعلا عن اتباعهم. وقوله سبحانه وتعالى أهواء، والهوى هو الباطل الموافق للنفس، معنى الهوى هو الباطل الموافق للنفس، فنهى ربنا جل وعلا عن اتباع هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ما سلكوا إلا مسلك الهوى، الشهوات والملذات والشبهات التي تميل لها النفوس وترتح لها وتميل إليها، فهي عبارة عن هوى جعلوا لأنفسهم فلا يتبعون عليها. وهذا هو المقصد من هذه الآية، بأن الله جل وعلا نهى عن الاقتداء بأمثال هؤلاء لأنهم أهل هوى، فهم علماء سوء وعباد سوء، فلا يؤتس بهم. قال جل في علا: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي كانوا على ضلال، كانوا على ضلال، ضلوا من قبل، وأضلوا كثيرا، أي أضلوا كثيرا من الناس، فهم ضلال في أنفسهم، وهكذا أضلوا غيرهم، أضلوا غيرهم. ثم قال سبحانه: وضلوا عن سواء السبيل. وقال العلماء: وهذا كذلك يكون حالهم في بعد البعثة، فهم كانوا من قبل ومن بعد في ضلال، فهم في ضلال وأضلوا غيرهم، وكذلك بعد مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام لا زالهم كذلك في ضلال. فالشاهد إخواني في الله، فهذه الآية تؤيد ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى في أن الله جل وعلا نهى عن الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. وهذه مسألة إخواني في الله حقيقة بالتركيز وحقيقة بالتنبيه، وخاصة ونحن في هذه الأزمان، إذ نجد أن كثيرا من الناس من اختلط عليهم الأمور، تجد أن كثير من الناس من لربما يفرح باتباع ثلة من العلماء، لكن إن نظرت وإن فتشت وقمشت عن هذا العالم لرأيت أنه من مصافي علماء السوء، لرأيت من مصافي علماء السوء، وهم كثر لا كثرهم الله، وهم كثر لا كثرهم الله، وخاصة في هذه الأزمان كثير ممن يشار إليه بالبنان وتنصب له المنابر وتنشر له الفتاوى، وهو محسوب عند أهل العلم الربانيين أنه محسوب من العلماء علماء السوء. والعلماء كذلك سطروا في كتبهم بدلالة الكتاب والسنة، ذكروا أن علماء السوء لهم علامات تميزهم عن غيرهم، فمن هذه العلامات التي جاء ذكرها في القرآن والسنة أن من أشهر علاماتهم أن طلبهم للعلم ما كان لله، طلبهم للعلم ليس لله، ما يطلبون العلم لله ولا لوجه الله، إنما رياء، إنما سمعة، إنما لحظ من حظوظ النفس، حظ من حظوظ النفس. وقد توعد ربنا جل وعلا بالعذاب العظيم في حق من كان هذا أمره، فجاء في الصحيح في صحيح مسلم قال نبينا: أول من تسعر بهم النار، في ذكر أول الناس دخولا وتسعر لهم النار هم ثلاثة، فكان من هؤلاء ذلك الرجل الذي أوتي علما، أوتي علما فيخبر عن علمه بأنه قد تعلم وقد قرأ القرآن في جنب الله وأنه علمه للناس، فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم، وفي رواية يقال عنك قارئ، وقد قيل، فيؤمر فيسحب بالنار. فهذا الرجل عنده حظ من العلم، عنده حظ من العلم، لكن علمه لم ينتفع به، لم ينتفع بعلمه، لماذا؟ لأن وباله وفعله أده إلى نار جهنم. لما؟ لأنه لم يكن مخلصا لله، لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. فتجد من الناس من لربما يطلب العلم ويتصدر مجالس العلم رياء وسمعة، شهوة في نفسه خفية. ونحن في هذه الأزمان أعظم من ذلك، كما ذكر بعض المشايخ الفضلاء أنه نزل إلى بعض البلدان فوجد أن من كان ينسب إلى العلم أنهم يصدر منهم أفعال قبيحة، تصدر منهم آثام ومعاصي، تفريط في واجبات، يعني شيء مذهل. فسأل هذا العالم من كان يثق بعلمه في بلده، قال: لما هذه المظاهر عندكم؟ يعني كيف هذا العلماء وهم في مصافي العلماء الأخيار وهم على هذه الشاكلة من الفسق والمجون والفجور؟ قال: العلم عندنا صنعة، صناعة، هذا يعني صنعة نصطنع بها، يعني مثل حرفة. قد بعض الناس، هذا يوجد في بعض الجامعات تدخلها، تجد ناس يدخلون فيها بعض الجامعات العلمية التي تدرس فيها العلوم الشرعية، وهم من أبعد الناس عن الالتزام بالشرع. طب ما الذي أداكم إلى هذا المسلك، مسلك الخير والعلم والدعوة؟ يقول: أخي صنعة، أنا أعلم أن بهذه الشهادة في هذه الجامعة أنا الشهادة ماجستير، شهادة عليا، أنا بها وظيفة، وظيفة تدر علي بالأموال الكثيرة، فانظر لهذه النية. هذا عالم سوء، هذا عالم سوء، وعلمه لا يبشر بخير. فضابط علماء السوء أنهم إنما ليس لهم النية التي أرادوا بها الصالحة، والنية الصالحة في باب العلم هو أن العبد ينوي بهذا العلم الذي يتعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذه النية الصالحة. ضابط النية الصالحة في العلم أنك ترجو من هذا العلم أنك ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أما أنك تريد من هذا العلم منصب وحظ من حظوظ الدنيا فهذا وبال على صاحبه. وأيضا كذلك من صور علماء السوء أنهم يقولون بخلاف ما يفعلون، يقولون بخلاف ما يفعلون، تجد أن أوامرهم والتوجيهات والإرشادات في جانب وهم في جانب آخر، لربما يحرم الحرام ويأمر الناس بالواجبات إلا أنهم من أبعد الناس عن ذلك، بل يخالف عمدا، يخالف عمدا، فإذا خلى بنفسه لربما فعل ما منعه عن غيره ويستلذ بذلك ويستروح لذلك. وقد جاءت الأحاديث الذي فيها الوعيد فيها عنها في هذا الباب، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أسامة بن زيد أن يؤتى برجل تندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الريحة، فيجتمع عليه أهل النار فيعرفونه فيقول يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا عالم سوء كان يعظ وكان يزجر وكان يحث على الخير إلا أنه كان من أبعد الناس عن هذه التوجيهات، فما كان يقوم بعمله فما يقوم بعلمه، فهذا علمه وبال عليه. كذلك أن من صفات علماء السوء يا عبد الله أنه لو تقع المنكرات، تقع المنكرات وتقع المحرمات والحرمات أمام ناظريه فلا يحرك لها ساكنة، لا يحرك لها ساكنة، لا يغيرها، لا يقوم بما أمره ربنا جل وعلا بتبليغ الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسكت عنها، بل يسكت عنها. وأعني بالسكوت هنا هو السكوت الذي بمعنى المداهنة، إذ ليس سكوته عن عجز وليس سكوته عن ضعف وليس سكوته عن فتنة، بل بإمكانه أن يغير في بلدة في قرية يقع يرى في مجتمعه المنكرات ظاهرة جلية فشت في مجتمعه وبين أبناء وطنه، وهو بإمكانه أن يغير، بإمكانه له من العلم عندهم من الوجاهة وعنده كذلك من الأدلة الشرعية ما يمحق هذا المنكر الذي ظهر، لكنه يتخاذل لما؟ خوفا على كرسيه، خوفا من كلام الناس عليه، خوفا أن الناس ينفرون منه أو أنهم يلمزون بأنهم إيش أنت متشدد تأتي بهذه الأمور، فحتى يطمئن لهذه الدنيا فينسلخ عن الدين فلا يأمر ولا ينهى. ولهذا كان من وصف القرآن لعلماء السوء يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، كتمان الحق، عندهم القدرة. فرق بين رجل قد يكون هناك رجل من العلماء عنده العلم لكن ما يستطيع أن يبلغ لفتنة عظيمة مهلكة، هذا أمر آخر، لكن بخلاف الذي عنده القدرة ولا أحد يمنعه ولا أحد يزجره وليس هناك فتنة تقوم من تغييره، لكنه يتوانى يرى المنكرات هنا وهنالك فيسكت عنها سكوت مداهنة وكأنه يجاري المجتمع على هذا المنكر، فهذا من علماء السوء. وأعظم من هذا منزلة الذي ليس يسكت وإنما يمد الباطل بالباطل، يمد الباطل بالباطل، يعلم أن هذا منكر فيشجع على إتيانه بحجة أن المجتمع يحبون هذا، يظهر في بعض المجتمعات منكر وموبقة من الموبقات وشيء محرم إما في الأطعمة أو في الألبسة أو في المأكولات أو حتى في الألفاظ أو بعض السلوكيات من أعياد ومهرجانات تكون باطلة، فيقوم هذا لما يرى هذا منكر لو أنه سكت سيكون سكوت عن باطل، لكنه أقبح من ذلك أنه يجاري المجتمع، يجاري المجتمع ويأتيهم بالأدلة الدالة على شرعية هذا الفعل وشرعية هذا المسلك، وهذا إخوانا في الله قمة في الضلال، قمة في الضلال. إن كان الساكت عن الحق شيطان أخرس فإن المتكلم بالباطل شيطان مناطق، هذا شيطان أعظم من ذاك الشيطان الساكت. فوالأسف إخواني في الله وكم نرى في هذه الأزمان من عموم البلوى، من عموم البلوى من أمثال هؤلاء ممن يتصدرون الفتاوى والإرشادات والتوجيهات وهو قبل أن يفتي يلوح بناظري في الأفق ينظر ما هي الرايات المرفوعة فيحاول أن يكون مخرج كلامي على هذه الرايات تأييدا لها ودعما لها. لا يا عبد الله، فهذا العلم دين ربك جل وعلا ما أعطاك العلم إلا لكي يميزك بين الناس وتكون منارا للهدى، تبين للناس الحق والباطل، لا أنك تؤيد ما عليهم من هوى، ما عليهم من هوى. هناك ذلك صفات كثيرة وعظيمة جاء بيانها في القرآن والسنة، وكلها تبين أن ما عليه الناس من هذا الجهل العميق من أنهم يسلموا أنفسهم لكل من انتصب في التلفاز أو في الإعلام أو بتلك الألقاب الفخمة، العالم النحرير المفتي الجهبذ قاموا وتطايروا إليه وسلموا أمورهم إليه ولا يفتشون عن حاله، فلربما هذا الرجل يا عبد الله من علماء السوء التي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بظهور من أمثال هؤلاء وأن ظهورهم يكثر كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أيضا مما يضاف من صفات علماء السوء أنهم يفتون بغير علم، بغير علم يدخل في غمار أمور فوق طاقته، ما يعلمها وما درسها وما أتقنها وما أحسن إليها، كحال رؤوس المبتدعة يتكلم الواحد فيهم في مسائل عظيمة في الدين، في مسائل الإيمان أو مسائل القضاء والقدر أو في مسائل الأسماء والصفات، وما عنده علم بها، ما عندهم به علم، ومع ذلك لربما دخل فيها وأفتى فيها وأضل معه أمم. وقد مر معنا تذكرون في دروس قديمة حول المسلك التاريخي لظهور البدع والفرق، ذكرنا وسلطنا الأضواء حول بعض هذه الشخصيات ممن كان له الأتباع الكثر، وهو في ميزان الشرع كان من أجهل الناس، كان من أجهل الناس، لا يعرف حتى صيغ الشهادة أو التحيات أو يعرف كذلك أركان الصلاة، ومع ذلك شكل مذهب عقدي ماذا يخاصم وينازع في دين الله جل وعلا. فهؤلاء جهالة سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.